وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في مبحث الشك المكلف به أو أصل الاشتغال. من باب المقدمة نقول الشك له حالات أربع، الشك في التكليف له حالات أربع. الأولى أن يشك بين التحريم والإباحة، الشيء لا ندري هل محرم كالتدخين مثلا أو مباح، ولك أن تقول بكلمة أخرى نشك هل محرم أو ليس بواجب، وتعبير ليس بواجب أشجر حتى تدخل الإباحة والكراهة والاستحباب، فإن حكم الجميع واحد. وهكذا قد نشك بين الوجوب، بين كون الشيء واجبا الدعاء لرؤية الهلال، وبين شنو الإباحة، أو بالأحرى غير التحريم. وهذا هو مورد البراءة الذي تقدم حديثنا عنه سابقا. الثانية، الحالة الثانية، أن يكون لدينا شيء واحد ونشك بثبوت ونجزم بثبوت الوجوب له أو التحريم، فأحد الحكمين، أعني الوجوب أو التحريم، ثابت له جزما، ولكن نشك أن الثابت له هو هذا بخصوصه أو ذاك بخصوصه، من قبيل صلاة الجمعة في عصر الغيبة إذا دار أمرها بين الوجوب والتحريم. وهذا مورد ذاك الأول، قلنا الحالة الأولى مورد أصل البراءة، هذا مورد شنو؟ إصالة التخيير أو ما يعبر عنه بالدوران بين المحذورين. الحالة الثالثة أن يكون لدينا حكم واحد وليس مرددا، ولكن لا ندري هل تعلق بهذا أو تعلق بذا، كما هو الحال في يوم الجمعة، فإنه يوجد وجوب جسمان عندما يحل الزوال، ولكن لا ندري هل يتعلق هذا الوجوب بمن؟ بالظهر أو بالجمعة. فالحكم واحد جزمان والمتعلق مردد بين كونه الظهر أو الجمعة، وهذا ما يصطلح عليه بالشبهة المحصورة، بالشك بنحو الشبهة المحصورة، أو بمورد العلم الإجمالي، اصلح لي مورد العلم الإجمالي، وهو مورد إصالة الاشتغال. والشك ليس في التكليف، وإنما التكليف محرز وهو الوجوب، وإنما الشك في المكلف به. فلا ندري كلفنا بالظهر أو بالجمعة. الحالة الرابعة أن نعلم بثبوت أحد حكمين جزما، ولكن لا لمتعلق واحد، ولكن لا لمتعلق واحد، وإلا صار، وإلا صار، وإلا صار شنو صار؟ من الدوران بين المحذورين الذي هو الحالة الثانية، بل لمتعلقين. كأن نعلم إما الظهر واجبة أو الجمعة محرمة، فهناك حكم واحد وهو إما الوجوب أو الحكم، ولكن على تقدير ثبوت الوجوب فهو متعلق بمن الوجوب بالضبط، وعلى تقدير كونه الحرمة فهو متعلق بمن مو بالظهر، لا 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 لا، فهو متعلق حتما بالجمعة إذا كان أكو حرمة. إذن يوجد أحد حكم، ولكل منهما على تقدير ثبوته متعلق مستقل غير متعلق الآخر. هذه حالة رابعة ترى، هذه شنو؟ ها هاي شنو 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 هاي شنو؟ وين ندخل؟ شلون 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 العولية؟ عرفنا الشك في الأصل براء، الثانية دوران أمر بين محذورة، الثالثة مورد العلم الإجمالي اشتغال شك في المكلف، هاي الرابعة شلون؟ إن هذه الحالة ملحقة بالثالثة، فإنه بالتالي يوجد فيها علم إجمالي بثبوت أحد حكمين، ولكن لا أدري هل هو هذا أو هو ذا، هل حرمة الجمعة أو وجوب الظهر. فإذا قلنا إن العلم الإجمالي منجز، منجز في الحالة الثالثة، فيكون منجزا أيضا في الحالة الرابعة لعدم الفرق من زاوية العقل، فإن العقل لا يفرق. والاحتياط ممكن، يعني الفراغ اليقيني ممكن، فراغ اليقيني ممكن بعد الاشتغال اليقيني، هناك اشتغال يقيني بعد حكمه، فراغ اليقيني ممكن. وذلك شلون الفراغ اليقيني؟ أصلي الظهر وأترك الجمعة، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى فيما بعد أن صاحب الحدائق لم يرى منجزية هذا العلم الإجمالي، وخصص التنجيز بالحالة، في الحالة ياتي الثالثة، يعني لابد وأن يكون الحكم مشخصا وهو وجوب مثلا، ولكن لا ندري تعلق بالظهر او تعلق بالجمعة. اما اي صاحب الحقائق يقول هيك، اما اذا كان يوجد احد حكمين اما الوجوب او الحرم، اي اما وجوب الظهر او حرمة الجمعة، قال هذا ليس منجزا. او يجي انا شو بس هذا في الحقيقة شنو قلت لك، هذا مقدمة الان. و الحالة الأولى التي هي مورد البراءة قد أنهينا حديثنا عنها، وأما الحالة الثانية أعني الدوران بين المحذورين، فالشيخ الأعظم قدس سره تحدث عن ذلك، يعني عن الشيخ الأعظم بالرسائل تحدث عن ذلك، يعني عن الدوران بين المحذورين، قبل أن يدخل في مبحث الاشتغال بعد الفراغ من البراءة، قبل الدخول بالاشتغال. وتبعه من جاء بعده، ولكن نحن نرى أن لا أهمية كبيرة لمبحث الدوران بين المحذورين، فإن الجميع قد اتفق على أن الشيء الواحد كالجمعة مثلا إذا دار أمرها بين الوجوب والحرمة، اتفقوا الكل أن العقل يحكم بمن يحكم بالتخيير، يعني أنك مخير إما أن تفعل أو تترك. إذ الجمع بين الفعل والترك ممكن، وترك الاثنين غير ممكن، وأحدهما واقع جزما، فأنت لا حرج عليك في أن تنتخب هذا أو تنتخب ذا، هذا شيء اتفقوا عليه. نعم وقع بينهم بحث علمي، وهو أنه هل يمكن أن نطبق البراءة الشرعية لرفع هذا الاحتمال بخصوصه عن الوجوب، ولرفع ذلك الاحتمال بخصوصه عن الحرم، وهكذا بالنسبة الى البراءة العقلية طرح العقاب بلا بيان، هل يمكن تطبيقها بالشكل المذكور لرفع هذا الاحتمال بخصوصه ورفع ذاك الاحتمال بخصوصه؟ وهذا كما ترى بحث نظري وعلمي بحث، والمهم انهم اتفقوا ان المكلف لا حرج عليه في ان يفعل او ان يترك، فان العقل قاض بذلك. ومن هنا نرى ان الاشتغال بمبحث الاشتغال بمبحث اصل الاشتغال اجدر واولى. ومن يوم السبت ان شاء الله نتحدث عن مبحث الاشتغال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الآيتان الكريمتان هما جزء من سورة الأحزاب، وتشتملان على أمرين وثلاث نتائج. الأمر الأول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. والقرآن الكريم مليء 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 بمن؟ بالأمر بتقوى الله عز وجل، بل إن تقوى الله هي الوصية الإلهية لجميع البشر. فلو طلبنا من الله عز وجل وصية ونصيحة لكانت وصيته الحث على التقوى. قال عز من قائل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولشدة أهمية التقوى قد يكرر الأمر بها في آية واحدة، يكرر الأمر بها مرتين في آية واحدة كآية سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. كرر الأمر بالتقوى مرتين في آية واحدة مع توسط ولتنظر نفس، وهذا لعله تأكيد ثالث، لأن الآية تريد أن تقول ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني من زاد، والزاد ما هو؟ التقوى. إذن اتق أيها الإنسان. وخطيب الجمعة في كل جمعة لا بد وأن يحث علينا على مسألة التقوى. وأجدر من ينبغي أن يمتثل هذا الأمر الإلهي هو نحن أهل العلم. إخوتي أحبتي أعزتي، أوصي نفسي أولا بتقوى الله عز وجل. إحنا إذا الناس يحبون أو يرون لنا مكانة ومنزلة أو تقدير يقدرونه، ليس إلا لأجل التقوى، وإلا إذا فهموا منا الانحراف وعدم التقوى لفروا منا. وهذه نعمة كبيرة أن الله عز وجل، يعني أنا على نفسي أحسن أن ستر الله عز وجل عن العباد عيوبي حتى يحصل للمؤمنين، ومن النعم وإن تعدوا نعمة الله واحد منا، يحصل للمؤمنين عقيدة بنا. إذن التقوى ثم التقوى ثم التقوى، ولا ينفعنا شيء في الدنيا. وإحنا ما تريد بالدنيا شنو؟ أكون محترم وشخصية وإلى آخره. تريد شخصية تصير؟ اتقي الله عز وجل. وإذا أردت الآخرة أيضا اتقي الله عز وجل. ومن أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. وإذا أردت عاملا مساعدا على التقوى يساعدك زائد، اتذكر ذيك الحفرة، تذكرت شوي وينها اكو حفرة لابد ان ندخل ونودع فيها، وماكو احتمال لا نودع في حفرة الموت لا مناص منه، اين الذي بقي مخلدا؟ بالتالي شنو جوابي في هذا؟ خليه ببالك دائما، هذه الصورة، هذه الصورة تساعدك حبيبي اخي العزيز، تساعدك كثيرا على السير بنحو مستقيم. وبين فترة واخرى شوي مرور على وادي السلام، لما تمر بالسيارة زايد هملة عين شوي ونعاين هذا القبور، والان عنشوف بعد بوادي السلام هم اصبح شوارع واحنا همات هم يجوز هيجي. بالتالي هؤلاء كانوا هم اناسا مثلنا ويسيرون ودروس، وبالتاليها اصبحوا هكذا ونحن نصبح هكذا. والنافع لنا اذا ما هو؟ ليس الا تقوى الله عز وجل. نسأل الله أن يوفقنا لتقواه ويرزقنا ذلك. جيد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، وقولوا قولا سديدا، سديدا من السداد، يعني تكلم دائما كلام سديد بسداد بنفع، ليكون كلام مضر أو كلام ما بفائدة، لأن الكلام الذي يصدر من حدي بعض مرات بعض الناس تشوف يا أخي يحصل فرد كلام يشق الساحة ويجيب لنا إشكالات، أو تعالي شلون تدفع، ما تدري هم الإشكالات شلون تدفع، تدري ما هو الإشكال؟ هو يسهل الإشكال، هو يسهل الهدم، هو يسهل في دقيقة واحدة لحظة واحدة نهدم هذا المكان كل، لكن ما عندنا جهاز العلم الحديث ماكو انه يبني في لحظة واحدة، لا، فالهدم شيء بسيط. اذا اتكلم بكلام افرغ به الساحة هذا شيء بسيط، ولكن تعال بعد ذلك تقدح في الشخص ما ممكن، وندافع عنه ام الامر مشكل. لذلك لازم أن ننتبه دائما، لنتكلم كلام، أي وصية الله عز وجل، قولوا قولا سديدا ليكون القول يشق الساحة، أو أحيانا الكلام قد لا يشق الساحة ولكنه كلام لا يشتمل على نفع، أي هم يكون قضية هم نلتفت لها، كلام لا يشتمل على نفع، يعني شلون انا جامعكم هنا وعدنا مجلس نريد نقرا، خذ احكي كم حكايه اللي شنو ينتفع بها الناس، اما ان نتكلم في التاريخ مال ما سبق اللي ما ينفعنا، او جوانب تجري اخرى ما تنفعنا، هذه هم دائما لابد ان نحترس منها. اتكلم اذا تريد تتكلم ويا الناس الكلام الذين ينتفعون به، يتعظون به، يستفيدون منه، يصحح مسيرتهم وسلوكهم، أما الكلام الفارغ مجرد أنه اجتماع وعرض تاريخي أو عرض لأمور أخرى غير نافعة، توقف من ذلك، هذه قضية مهمة يلزم الالتفات إليها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. خب النتيجة ماذا؟ الأولى يصلح لكم أعمالكم، إذا اتقيت الله عز وجل، الله عز وجل يصلح لك أعمالك، ولعل هذا إشارة إلى مرتبة العصمة بدرجة مخففة، لأن عندنا في القرآن الكريم إشارة وفي الرواية أن من اتقى الله عز وجل الله يطيع عصمة، لكن مو ذيك العصمة عند الذي عند الإمام والنبي، لا لا، يعني مرحلة تجديد، تجديد بمرتبة دانية. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي ما تفرقون به بين الحق والباطل. هي هذا يعني يعطيك حاسة سادسة تميز بها الصواب من الخطأ، في هذه عصمة بدرجة مخففة. وقد جاء في الحديث إن المؤمن ينظر بعين الله، ينظر بعين الله، شنو ينظر بعين الله؟ والمقصود هو هذا، يعني ما يشتبه لما شيء قضية يفكر فيها لا يشتبه في تفكيره، تجديد رباني بسبب التقوى الجزاء في الدنيا، هذا له جذور قرآنية وله جذور روائية، وليس من البعيد. هذه الآية الكريمة تشير إلى ذلك، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم بعد ويغفر لكم ذنوبكم. هذا هم ماش من يا باب، هذا هم أحد مناشئ غفران الذنوب، لأن غفران الذنوب إلى مناشئ متعددة، واحد من مناشئ غفران الذنوب الشفاعة، واحد من مناشئ غفران الذنوب التوبة، واحد يتوب، واحد من المناشئ إن الحسنات يذهبن السيئات، نفس فعل الحسنة في القرآن، إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا الآن أنا صممت من الآن على الاستقامة وعلى أن أفتح لي صفحة جديدة بيضاء وأتقي الله عز وجل حقا وصدقا، الله عز وجل يغفر لي ذنوبي بلا حاجة إلى أن أرفع يدي. فإذا رفعت يدي وتوب إلى الله وقلت أستغفر الله ربي وأتوب إليه، كان نورا على نور. لكن الله عز وجل قد يغفر ذنوبي بلا حاجة إلى صدور توبة مسبقة، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ثم النتيجة الثالثة، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا الذي يتقي الله عز وجل قد أطاع الله عز وجل وأطاع الرسول، وهذا هم درس مهم لنا. الفوز العظيم ليس أنه أنا في الدنيا يكون عندي مكتب أو يكون عندي بعد شنو وياي حماية أو يكون عندي رسالة عملية وعندي أتباع وعندي بالك بالك وي 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 ذني شنو ذني أمور توافه الدنيا أي تزول يوم يومين، فأما الزبد فيذهب جفاء، أي يزول هاي كم يوم كل يزول. هذا لا يحصل به المؤمن، لا يحصل من خلاله على الفوز العظيم. المهم الفوز العظيم، ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو المهم الفائز ذاته. أما أنه أحصل لي بالدنيا منصب فرد شيء، هذا ليس هو الفوز العظيم. إذن الدرس المهم الذي نستفيده من هذه الآية الكريمة، علينا بتقوى الله عز وجل، وكل هذه الأمور الدنيوية إنها زائلة ولا تنفعنا، وإنما النافع هو تقوى الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لإطاعته وتقواه، إنه سميع مجيب. اللهم صل على محمد وآل محمد.